أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
كان البحث في الفرع الرابع فيما إذا عقد على ذات عدة بعقد صحيح في حد ذاته بأن كان تام الأركان والشرائط، إلا أن فساده نشأ من تعبد شرعي. وذكرنا أن الماتن مثل لذلك بأمثلة ثلاثة. المثال الأول العقد على أخت الزوجة التي تكون في عدتها، يعني أخت الزوجة في العدة لا الزوجة. والثاني العقد على أم الزوجة إذا طلقت الأم وكانت في العدة. الثالث البنت. وذكرنا أنهم استشكلوا في المثالين الأخيرين باعتبار أن أم الزوجة محرمة عليه، عقد عليها أم لم يعقد، وبنت الزوجة محرمة عليه، عقد أم لم يعقد، إما بشرط الدخول أو مطلقا على الخلاف بين المشهور وغيره. وبالتالي التمثيل بهذين المثالين إما من خطأ النساخ وإما من سهو القلم. سألهم من سهو القلم، يعني من سهو القلم عادة واحد مثلا يسهو بحرف بكلمة لا بجمل، استفدنا، يسهو مثلا الخاء يجعلها حاء مثلا، أما سهو القلم بهذا بسطر مثلا. نعم لا عفوا، خطأ النساخ، خطأ النساخ هذا لا يصح، أما نعم سهو القلم يعني سهو الفكري، خطأ النساخ، خطأ النساخ قلنا بحرف بنقطة بكذا ممكن مثلا، أو مثلا عن تكتب بن كما في الرجال في أسانيد الروايات، هذا كثير أنه يكتبون بدل بن يكتبون مثلا عن، أو بدل عن يكتبون بن، فيصبح هناك إشكال في السند، هذا عادة يقع فيه النساخ. أما في سطر من الكتاب نقول خطأ النساخ، هذا بعيد جدا. لكن أقول مع ذلك يمكن الدفاع عن الماتن، فإن التمثيل بهذه الأمثلة الثلاث الغرض منه بيان الكبرى، في أنه في المورد الذي يتعلق نهيان، نهي ناشئ من كون المرأة في العدة لما تقدم سابقا في الحكم التكليفي، فالمرأة في العدة لا يجوز الزواج منها، هذا النهي الأول. النهي الثاني النهي عن العقد على المرأة لخصوصية غير العدة، ككونها أختا للزوجة أو أما أو بنتا، فغرض الماتن أن يمثل بمثال اجتمع فيه نهيان، فمن حيثية النهي الأول هل العقد يكون موجبا لنشر الحرمة أم لا، فالتمثيل بهذه الأمثلة تمثيل حيثي، أي من ناحية النهي الأول، من حيث النهي الأول هل يوجب الحرمة الأبدية مع قطع النظر عن كونه من حيثية النهي الثاني يوجب ذلك أو لا يوجب؟ لا يوجب، مثل النهي عن الزواج من الأخت. يوجب، مثل النهي عن الزواج بالأم وبالبنت. فالتمثيل الذي ذكره الماتن تمثيل حيثي، أي من هذه الحيثية. والأمر سهل، الآن أصل القضية واضحة، وإنما كان غرض فقط تصحيح عبارة الماتن. على كل تقدير،
البنت يمكن تصور قبل الدخول.
نعم،
البنت أيضا يمكن تصور قبل الدخول بالأم بالحدين
أيضا. على الخلاف، على الخلاف. نعم، كيفما كان نرجع إلى أصل المطلب مع قطع النظر عن المثال. المثال الأول يصح بلا إشكال، يعني بحث له مثال. استظهر العلامة رحمة الله عليه في كتاب التحرير في هذا البحث والمبحث المشابه له، مبحث المشابه لهذا البحث هو عقد المحرم على امرأة، لأنه من الأسباب التي قيل بكونها موجبة لنشر الحرمة الأبدية هي عقد الإنسان في حال الإحرام، طبعا على تفصيل ذكر في محله، هل يشترط الدخول لا يشترط، فيه في المسألة يوجد خلاف والأخبار متضاربة أيضا، لكن ذاك البحث يشبه بحثنا. ففي قولنا عقد المحرم أو العقد على ذات العدة، استظهر العلامة أن المراد من العقد في مثل هذه المباحث هو العقد الصحيح الذي لولا المانع لترتب عليه الأثر. كلام جدا جميل. ما المقصود لا يجوز العقد على ذات العدة ولا يجوز عقد المحرم الذي لا يجوز هو ذلك العقد الذي لولا الإحرام ولولا العدة لترتب عليه الأثر، يعني العقد التام الأجزاء والشرائط. هذا كلام العلامة رحمة الله عليه. بناء على هذا الكلام فيما نحن فيه، عقد الرجل على أخت زوجته التي في العدة لولا المانع لترتب على هذا العقد الأثر، فهو عقد صحيح يترتب الأثر عليه لولا المانع، فينبغي أن يكون ناشرا للحرمة الأبدية. صاحب الجواهر يظهر منه في عقد المحرم على المرأة مع علمه بالحرمة أنه بنى المسألة على النزاع في ألفاظ المعاملات، فإذا قلنا ألفاظ المعاملات موضوع لخصوص الصحيح هناك فتوى، ولو قلنا بأنها موضوع للأعم من الصحيح والفاسد تكون الفتوى شيء آخر. واعترض على العلامة رحمة الله عليه بأن ألفاظ المعاملات عند المحققين موضوع للأعم، فلفظ التزويج ولفظ النكاح الوارد في مثل قوله من تزوج امرأة في عدتها أو إذا تزوج المحرم، نحمل لفظ التزويج على الأعم من الصحيح والفاسد، فكيف تستظهر من كلمات العلماء أن المقصود من العقد هو العقد الصحيح مع كون ألفاظ المعاملات عند المحققين موضوع للأعم من الصحيح والفاسد؟ شوف في بحث الصحيح والأعم الأكثر في العبادات على أنها موضوع لخصوص الصحيح، الأكثر في المعاملات أنها موضوع للأعم، فكيف تأتي وتقول الظاهر من كلمات العلماء أن المقصود هو العقد الصحيح؟ بل ينبغي أن تقول المقصود هو الأعم من الصحيح والفاسد. وحينئذ إذا قلنا بأن ألفاظ المعاملات كالتزويج والعقد موضوعة لخصوص الصحيح منها فلا تثبت الحرمة الأبدي، ليش؟ لكون هذا العقد فاسدا، من ناحية أنها أخت الزوجة. وأما إذا قلنا بأن لفظ العقد أو التزويج موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، فالشارع المقدس رتب الحرمة الأبدية على الأعم، وهذا يصدق عليه بأنه عقد وإن كان فاسدا فيوجب نشر الحرمة الأبدية. فإذا يظهر من كلام صاحب الجواهر أن المسألة على ماذا تبتني؟ تبتني على المختار في بحث الصحيح والأعام. يظهر من القوم جوابان عما ذكره في الجواهر. الجواب الأول ما ذكره السيد الحكيم، وهذا الجواب في الواقع مأخوذ من كلام صاحب الجواهر نفسه. أن صاحب الجواهر بعد أن أشكل على العلامة وبنى المسألة على المختار في الصحيح والأعم، استدرك في الأخير ويستفاد منه الجواب نفس الذي ذكره السيد الحكيم. حاصل الجواب أن ألفاظ المعاملات وإن كانت موضوعة للأعم، إلا أنها في مثل هذه الروايات مستعملة في خصوص الصحيح، توضيح ذلك أن صاحب الجواهر رحمة الله عليه يفصل بين وضع الألفاظ وبين الاستعمال، فلا مانع من أن يختار الباحث في مقام الوضع معنى وفي مقام الاستعمال يختار معنى آخر، وذلك للتفاوت بين المقامين، فإن المقام الأول هو مقام التجرد عن القرائن، والمقام الثاني هو مقام احتفاف الكلام بالقرائن، فلا منافاة بين أن نختار في مقام الوضع وضع الأسد للحيوان المفترس، وفي مقام الاستعمال نقول هنا استعمل في الرجل الشجاع. فالعلامة رحمة الله عليه لا ينكر أن الوضع في ألفاظ المعاملات لأي شيء للأعم، لكنه يستظهر من خلال روايات باب الإحرام وروايات النكاح في العدة أن المقصود من العقد هو خصوص الصحيح، ويقول صاحب الجواهر خصوصا رواية ابن قيس. رواية ابن قيس هي ما رواه الشيخ رحمة الله عليه في كتاب التهذيب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، والرواية صحيحة السند. قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة، ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، يعني ملك بضعها، يعني ماذا؟ عقد عليها، تزوجها. فقضى عليه السلام أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا. لو كان هذا العقد على المرأة فاسد أو فاسدا في حد ذاته، لا يحتاج الإمام عليه السلام أن ينزله منزلة العدم ويقول لم يجعل نكاحه شيئا. فهذا يظهر منه أن العقد الذي ملك به البضع هو عقد صحيح لولا نهي الإمام عليه السلام. فإذا الحق مع من؟ مع العلامة في التحرير، أن مقصود العلماء في مثل هذا الباب من العقد العقد الصحيح لولا المانع، لولا التعبد الشرعي من قبل الشارع. هذا ما أجاب به صاحب الجواهر رحمة الله عليه. وحينئذ يكون الحق مع العلامة. هذا هو الجواب الأول، وهو جواب باعتقادي صحيح. الجواب الثاني ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، وبعض من تأخر عنه حصل له خلط بين كلامين للسيد الخوئي، أحدهما يرتبط بما نحن فيه والآخر لا ربط له بما نحن فيه. فلأجل ذلك لم يتضح له كلام السيد الخوئي فاعترض عليه. السيد الخوئي رحمة الله عليه يعتقد بأن لفظ النكاح والتزويج المستعمل فيما نحن فيه لا يحتمل أن يكون مستعملا في النكاح الصحيح. لا يحتمل أن يكون مستعملا في النكاح الصحيح. عجيب. إذ كيف يعقل أن يكون النكاح الصحيح موجبا للتفرقة بين الزوجين وللحكم بالحرمة الأبدية؟ من جهة تقول صحيح، ومن جهة تقول يوجب الحرمة الأبدية. فإذا المسألة هنا لا تبتني على مسألة الصحيح والأعم، كما ذكر صاحب الجواهر في بدو كلامه، وتتمة البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.